اغتسل من الجنابة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من الجنابة، إذن هو كما قلنا كسائر الناس وكسائر البشر. بل أذكر أن بعض أيضا المخرفين أراد أن ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسى كما ينسى الناس، فجاء بحديث أما إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع، وهذا غلط أيضا، لأن من الذي لا ينسى؟ هذه صفة لله سبحانه وتعالى، ما يجوز أن تنسب إلى البشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى الناس، بدليل أنه في صلاة الظهر صلى ركعتين ثم سلم، فلما سلم الناس سلموا، قالوا لعل الله أنزل عليه وحيا بأن صلاة الظهر تصير ركعتين فسلموا. فلما سلموا خرج بعض الناس من المسجد، خرج سرعان الناس الذين دائما لما الإمام يسلم في ناس تخرج في الأول، ثم بدأت الهمهمة بين المصلين، قالوا ما حصل؟ فأحد الصحابة رضي الله عنهم تجرأ وقام، وكان رجل في يديه شيء من الطول، كانت يديه طويلتين وكان لذلك يلقب بذي اليدين، فوقف هذا الصحابي وقال يا رسول الله، وهذا من أدبه، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى لما تجرأ الصحابي أن يقول له هذا الكلام، هذا معروف لدى الصحابة أنه بشر ينسى كما ينسى البشر. أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فجاء باحتمالين، هل جاءك وحي من الله بأن الصلاة قصرت أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولو كان لا ينسى لقال له كيف تقول عني أنسى، أنا ما أنسى أصلا، لست مثلكم. لا، لكن هذا لا يحصل، إنما قال صلى الله عليه وسلم ما قصرت ولا نسيت، أجاب جوابا بناء على علمه أنه ظن أنه صلى الصلاة كم؟ 4 ركعات، ظن أنه أكمل الركعات 4، قال ما قصرت ولا نسيت. قال يا رسول الله صليت ركعتين، هنا جاءه بالخبر اليقين أنه صلى ركعتين، ففهم الصحابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظن أنه صلى 4، فقال له يا رسول الله صليت ركعتين. فعندها بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يراجع نفسه، ثم أراد أن يتثبت، وليس فيه رد لخبر الصحابي وإنما هو من باب زيادة التثبت فقط، فقال للصحابة الموجودين في المسجد أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، يعني أحقا أنا ما صليت إلا ركعتين؟ قالوا نعم. فتوجه إلى القبلة ودعي الناس الذين خرجوا من المسجد مرة أخرى وكبر وصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين للسهو. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له ذو اليدين هذا الكلام قال لأصحابه أما إني بشر أنسى كما تنسون، وهذا هو الشاهد، فإذا نسيت فذكروني. وهذا الحديث الصحيح يرد ذلك الحديث الباطل، أما إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع. وبعض الصوفية أيضا يجلس يحكي في هذا ويشرح الحديث، هذه صفة الله وحده سبحانه الذي يقول عن نفسه وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى، هذه صفة الله عز وجل، فلا يجوز أبدا أن نغلو في رسولنا صلى الله عليه وسلم كما غلا النصارى في عيسى عليه السلام، فنقع في نفس الذي وقعوا فيه وهو الشرك، أعاذنا الله من ذلك. فلا يجوز الغلو في أحد من الأنبياء والرسل، لا يجوز وصف الأنبياء والرسل بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من الجنابة، فغسل فرجه بيده، أزال ما في فرجه كما قلنا من أذى أو نحوه، ثم دلك بها الحائط، وهذا موضع الشاهد، ثم دلك بها الحائط بعد أن استعملها في إزالة ذلك الأذى من فرجه، دلك بها الحائط. لماذا؟ ما العلة؟ لكي ينقيها ويطهرها مما قد يكون علق بها من مني أو نحوه. ثم غسلها بعد أن فعل هذا، غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة. فلما فرغ من غسله غسل رجليه. الحمد لله. أي لما انتهى من الغسل غسل رجليه كما قلنا تتمة لغسله، وفي نفس الوقت تتمة لوضوئه الأول، فأنهى أعمال الوضوء وأعمال الغسل في آن واحد. وهذا إن شاء الله تعالى موقفنا إلى درس غد بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
والآن مع المجلس التاسع من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الأحد 19 من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة، الموافق 24 من نوفمبر سنة 2020 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب، هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر ابن حفص عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال: باب، هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. وترجم رحمه الله بصيغة استفهامية ولم يجزم بالحكم، وهذه طريقته غالبا في المختلف فيه. فهو من جهة يشير بهذه الصيغة إلى الخلاف، ومن جهة أخرى يذكر في الباب ما يرجحه أو يميل إليه. باب، هل يدخل الجنب يده في الإناء أي الذي سيغتسل منه قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ والجنابة في نفسها ليست نجسا، فالجنب ليس نجسا، خلافا لما يظنه كثير من العوام في بلادنا وغير بلادنا، بل إن بعضهم يعبر عن الجنابة بكلمة النجاسة، يعني إذا كان أحدهم جنبا لا يقول أنا جنب، غالبا يقول أنا نجس، وهذا خطأ، وهذا خطأ. بل إن المرأة الحائض برغم كونها حال حيضها تحمل دم النجاسة، دم الحيض وهو دم نجاسة، تحمل دم الحيض وهو دم نجاسة، لا يجوز أن تصف نفسها بأنها نجسة. حتى وإن كانت تحمل نجاسة في ثيابها لا يجوز أن تقول أنا نجس، تقول أنا حائض. والجنب يقول أنا جنب، لا يقول أنا نجس. فالتعبير بالنجاسة عن الجنابة تعبير خاطئ، ولعله مما يعني يناسب هذا المقام حديث أبي هريرة المشهور المعروف، القصة المشهورة من أنه لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريق وكان جنبا، يعني أبا هريرة، فلما رآه عن بعد حصل له حرج، فلما لقي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استغل أول فرصة لينصرف، كما عبر هو عن ذلك بقوله فانخنست، أي كما نقول نحن في لغتنا الدارجة زغت منه، يعني أول ملف اتخذ طريقا آخر دون أن يخبره بشيء، ولا يعني أنا ماشي ولا منصرف ولا أي شيء، على خلاف عادة أبي هريرة. فلما لقيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك سأله: أين كنت يا أبا هريرة؟ أين ذهب؟ ليست عادتك، يعني ما تعودت منك أنك تفارقني بهذه الطريقة. فقال: إني كنت جنبا. فظن أبو هريرة رضي الله عنه أن الجنب لا ينبغي له أن يخالط الناس، أو لا ينبغي له أن يخالط الرسول صلى الله عليه وسلم حال جنابته، ففهمه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: إن المؤمن لا ينجس. المؤمن فهم أنه تحرج لكونه يظن أن الجنابة تعني نجاسة، أنه لا ينبغي له لا أن يخالط الناس ولا أن يخالط أحدا حال جنابته لظنه أنه نجس في هذه الحالة، غير صحيح. كونه يحتاج إلى غسل لا يعني أنه نجس، فهذا غسل عبادة لرفع الحدث، هذا غسل عبادة لرفع الحدث، والحدث منه أكبر كالجنابة والحيض، ومنه أصغر كالغائط والبول، وكل هذه أحداث كما يقال، ومع ذلك لا تعني أن صاحبها قد صار نجسا حتى لو كان ما خرج منه حال الحدث نجسا، كما هو الحال في الغائط والبول، فالغائط نجس والبول نجس، لكن ليس المحدث حدثا أصغر نجسا. لا يقال عن ذلك المحدث الذي تغوط تبرز أو تبول إنه صار نجسا، إنما خرجت منه نجاسة بقضاء الحاجة، لكن هو ليس بنجس. وكذلك دم الحيض في حق الحائض المحدثة حدثا أكبر هو نجس، لكنها ليست هي نجسة. ولعل هذا المفهوم لعله قديم من أيام بني إسرائيل، كانوا يعاملون المرأة حال حيضها على أنها نجسة، يعني لعله مفهوم متوارث من قديم، فكانت المرأة إذا حاضت اعتزلوها تماما، لا يؤاكلونها ولا يشاربونها، فضلا عن أن يعني يخالطونها، أن يعني يخالطوها مخالطة من نوع آخر، لا معاملة بالمرة، لا أكل ولا شرب، كأن هذه شيء يعني ما ينبغي أن يقترب منه، وهذا خطأ. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعامل نساءه من أمهات المؤمنين معاملة حال حيضهن تدل على خلاف ذلك، كما حصل من أم سلمة رضي الله عنها لما قامت من الليل وكانت تنام مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراشها فحاضت، فلما شعرت بنزول دم الحيض أخذت ثياب حيضتها، الثياب التي تلبسها حال حيضها، وتركت الفراش، فشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها وأدخلها معه في لحافها أو في لحافه. إنها ليست نجسة، ليس معنى أنها حاضت أنها نجسة، بل كان صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه حال حيضهن، يعني من النوم معهن في فراش واحد، ومن الاستمتاع بهن فيما دون الجماع كالعناق والتقبيل ونحو ذلك، ما كان يعتزل نساءه حال الحيض إلا في الجماع فقط، ما كان يعتزلهن إلا جماعا، أما غير ذلك فكان يعاملهن معاملته المعتادة. الشاهد أن هذا المفهوم الذي عند الناس مفهوم غير صحيح، مفهوم خاطئ، وكما قلنا لعله مفهوم قديم متوارث من أيام اليهود، حيث ظنوا هذا الظن وتعاملوا مع الحائض بهذه الطريقة. طبعا نحن والحمد لله أمة وسط، فقابل اليهود النصارى حيث لم يمانعوا من شيء مع المرأة حال حيضها، جماع وكل شيء، فكما قيل لكل فعل رد فعل، مضاد له في الاتجاه ولكنه مساوي له في القوة. فاليهود ويعني لما غلوا في هذا الأمر وهو اعتزال الحائض، النصارى وقعوا في الجانب الآخر في التساهل والتفريط في هذا الباب، فكاد بعض الصحابة أن يفعل أو أن يطلب ما فعله النصارى، فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد مخالفة اليهود في مسألة مؤاكلة الحائض ومشاربتها، قال أفلا نجامعهن يا رسول الله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس معنى أن اليهود اعتزلوا النساء أننا نحن في الجهة الأخرى نفعل كل شيء حتى المحرم، لا يجوز جماع المرأة حال حيضها، الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء في المحيض، والاعتزال هنا اعتزال الجماع فقط، ولا تقربوهن أي جماعا حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن، دل على أنه الجماع من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا، كلام عن الحرث والإتيان في القبل، فأتوا حرثكم أن شئتم. أما غير الجماع كما قلنا من استمتاع بالمرأة بكل أنواع الاستمتاع ما عدا الجماع، فهو مباح، فكيف بالأكل والشرب والكلام؟ هذا لا بأس بكل هذا، لا حرج فيه. المرأة ليست مخلوقا نجسا حتى تعاملها بهذه الصورة التي عاملها بها اليهود حال حيضها، وليست كذلك مباحة لك حتى الوطء كما فعل النصارى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وبالتالي الجنب الذي ليس في يده قذر ولا نجس عندما يتعامل مع الماء، فإنه سيتعامل مع الماء بناء على ما في يده فقط. هل يده فيها شيء يحتاج أن يغسل قبل أن يغمس يده في الإناء؟ أما نفس الجنابة فليست بمانع من غمس اليد في الإناء. وقد يؤيد ما مال إليه الإمام البخاري بدليل ما أورده من الحديث أن الجنابة نفسها لا تزول بغسل اليد، يعني عندما تكون جنبا فغسلت يديك هل زالت جنابتك؟ ما زلت جنبا. وكونه صلى الله عليه وسلم يغتسل مع نسائه من إناء واحد تختلف أيديهم أو أيديهما فيه، فهي تضع يدها هو يضع يده، ما زال على جنابتهما، ما تم الغسل بعد. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لمن نام بألا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، هذا معلل بالعلة التي أومأ البخاري رحمه الله إليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس في يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فدل على أن العبرة هنا أن اليد قد تخالط شيئا من القذر أو الأذى أثناء النوم دون أن يشعر الإنسان، فالإنسان هو نائم قد يحتاج إلى شيء من الحكة أو نحوها، وقد يستخدم يده في حك أعضائه أو قبله وهو لا يشعر، يدخل يده في ثيابه ونائم ويحك بها قبله أو دبره وهو لا يشعر أنه وضع يده في هذا المكان نائم مرفوع عنه القلم. فلهذا أمر القائم من النوم أنه يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء إذا كان يستعمل ماء في إناء، فدل على العلة أن العلة هي كما قلنا القذر أو الوسخ. وإذا كانت هذه العلة معتبرة مع غلبة الظن فكيف باليقين؟ يعني النائم لا يدري أين باتت يده، وفي نفس الوقت لا يمكننا الجزم بأنه وضع يده في ذلك المكان، لكن لما غلب على الظن أنه قد يفعل وقد لا يشعر، كما قالوا إن الأمر هنا إنما هو مظنة مظنة، فكيف باليقين؟ إذا كانت المظنة دعت إلى أنه يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء، فكيف إذا كان متيقنا أنه أثناء عشرته لامرأته أو أثناء تنظيفه لقبله أو دبره قد علق بها شيء فقد نظف فعلا يده، أقصد فرجه بيده، فهذا معناه أنه قد استعمل اليد فعلا في هذا المكان، فليس مجرد لا يدري، هو يعرف أين وضع يده. وكذلك إذا كان استخدم يده حال جماعه لامرأته في بعض المواضع المستقذرة أو التي فيها ما فيها، فإنه أيضا يحتاج أن يغسل يده. أما إذا كانت مجرد الجنابة فقط فهذا ليس بملزم له أن يغسل يده قبل أن يغتسل. قال البخاري رحمه الله: باب، هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب، أورد كعادته بعض الأثار عن الصحابة التي تؤيد ما يميل إليه، وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. وهذه الأثار يعني ذكرها الحافظ ها هنا وأشار إلى من وصلها فقال وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه ورواه وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر. طيب ورد أنه كان يغسل فيحمل على حالين لأننا لا نقول أنه لا يلزمه إذا كان فيها قذر يلزمه إذا غلب على ظنه أن فيها قذرا يلزمه أما إذا كان يعلم أنها فقط جنابة لا يلزمه. نعم. قال ويجمع بينهما بأن ينزل على حالين فحيث لم يغسل كان متيقنا ألا قذر في يده وحيث غسل كان ظانا أو متيقنا. هذا الحافظ يذكر الحالين غلبة الظن واليقين حيث كان ظانا أو متيقنا أن فيها شيئا أو غسل للندب وترك للجواز. وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها وأخرج أيضا عن الشعبي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب. ثم قال أيضا على الأثرين الأخيرين عن ابن عمر وابن عباس وأما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه أيضا وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عنه وعبد الرزاق من وجه آخر أيضا عنه. وتوجيه الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لم تنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله. ويمكن أن يقال إنما لم ير الصحابي بذلك بأسا لأنه مما يشق الاحتراز منه فكان في مقام العفو كما روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال ومن يملك انتشار الماء إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. والمراد على كل حال أن البخاري رحمه الله يشير هنا إشارة إلى ما يردده بعض الفقهاء من الشافعية من أن الماء المستعمل لا يصلح للتطهر أو أن الجنب إذا تقاطرت منه القطرات في الإناء الذي يغتسل منه فإن الماء صار كذلك جنبا أي أجنب الماء وهذا غلط لا ينبغي أن يقوله يعني عالم بالكتاب والسنة. وطبعا من قال بخلاف هذا من العلماء أو الفقهاء فهو معذور بأعذار معروفة لكن ما ينبغي أن يعامل قوله معاملة الدليل الشرعي بل يقال هذا مخالف للدليل لأن الأدلة بخلافه. فهذا هو الكلام عن الآثار التي أوردها الحافظ في الترجمة وهو موقفنا إن شاء الله. وبقي معنا الأحاديث الأربعة التي أوردها البخاري في الباب فإلى درس غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.